عشت بعد وفاة أبي السيد سعيد بن سلطان مع أمي وأختي خولة في القصر الثاني سعيدة برفقتهما وحنانهما، وقد دام هذا الهناء 3 سنوات، ثم انتشر في البلد وباء الكوليرا وكان يطحن الناس طحنا ويقضي على العشرات من سكان الدار يوميا. وفي إحدى الليالي وكنا في عز الصيف، لم أستطع سبيلا إلى النوم في فراشي لشدة الحر داخل غرفتي، فطلبت من الخادمة أن تفرش لي على الأرض حصيرة لأضطجع عليها طلبا للبرودة والراحة. وقد رحت في غفوة لا أدري أقصرت أم طالت، ولكن ليتصور القارئ مقدار فزعي إذ استيقظت من النوم فوجدت أمي الحبيبة عند قدمي تتلوى من الألم، فسألتها مرتاعة عما بها فأجابتني بأنين وألم بأنها قضت نصف الليل على حالها هذا في فراشها، وإذ شعرت أن أجلها قد حان فقد زحفت إلي لتكون بقربي في لحظاتها الأخيرة. وهكذا أصبحت وفي سن 15 يتيمة الأب والأم، مثلي مثل سفينة فقدت دفتها فراحت تتخبط بين الأمواج. فقد كانت أمي لي نعم المرشدة ونعم الهادية، وكانت تجنبني المسؤوليات، لكن الأمور لم تسر على هذا النحو من الهدوء وراحة البال، فقد برزت متاعب جديدة في حياتي أخذت تتجمع وتتراكم حتى وجدتني منساقة دون اختيار مني إلى المؤامرة ضد سلطان البلاد أخي النبي الماجد. وقد بدا وكأن وفاة أبي السيد سعيد بن سلطان كانت الإشارة المنتظرة لاندلاع نار الشقاق والخلاف بيننا نحن بناته وأبناؤه، بدل أن تكون عاملا للوفاق ولم الشمل بيننا. وبدأ أن هذا الخلاف سيظل سائدا بيننا متحكما في علاقاتنا، فقد يكون من الصعب حقا إيجاد الوفاق بين 36 أخا وأختا تتقاسمهم جنسيات أمهاتهم المتعددة وتجري في عروقهم دماؤهن المختلفة. ولهذا فقد انقسمنا بعد وفاة أبي إلى مجموعات صغيرة متطاحنة متخاصمة فيما بينها خصاما شديدا، ولا يزيد عدد أعضاء المجموعة عن 4 أو 5 أفراد. وقد حار أصدقاؤنا ومعارفنا في فهم سر هذه الانقسامات بيننا، ونالهم من رشاشها الشيء الكثير، فقد خسرنا أعز الأصدقاء وأحب الأقارب لمجرد أنهم حاولوا الحفاظ على علاقاتهم الودية مع الجميع، ولم يكن للحياد معنى في أذهاننا أو مكان في تصرفاتنا. فمن كان صديق عدوي أو لم يكن عدوي فهو في الحالين عدوي على التأكيد. انقطعت الزيارات الشخصية بيننا، بل وانعدمت اللقاءات العابرة وحل محلها نشاط محموم لطبقة من الجواسيس والمخبرين رجالا ونساء ينقلون لكل فئة أخبار الفئة الأخرى وتحركاتها وأقوالها مقابل عطاء سخي ونوال كثير. كان أخي ماجد وخوله في تلك الأيام على أحسن حال من الوئام، وكان هذا مصدر بهجتي وسروري لأنني أحب الاثنين أصدق الحب من أعماق قلبي، فكلاهما قد عاملني بعد وفاة أمي وكأنني طفلته الوحيدة، لكن علاقات الود بينهما اعتراها بعض الفتور بسبب أخينا برغش حتى انتهى بهما الأمر إلى القطيعة التامة. ومع حبي لأختي فيؤسفني أن أعترف بأنها هي وليس ماجد كانت المخطئة والبادئة في القطيعة. وبالنسبة لي وقد كنت في هذه الفترة في صراع داخلي مستديم، فأنا أعيش يومي كله مع خولة، نأكل ونشرب وننام معا، ولكنها لما بدأت تتجنب ماجد وتظهر له العداء بمختلف الطرق دون ما سبب تصورت أنني أستطيع أن أبقى على الحياد بينهما. وفي الواقع كنت أجرؤ أحيانا على الدفاع أمامها عن أخي البريء ماجد الذي كانت كل جريرته عندها أنه وليس برغش الجالس على كرسي الحكم في زنجبار. كان السلطان ماجد بنبل طبعه وطيب خلقه قد كسب حب رعيته واحترامهم، إلا أنه كان كما نعلم عليلا لا يستطيع أن يشرف بنفسه على كل شؤون الحكم، فتولى وزراؤه تصريف الكثير منها حسب أهوائهم واجتهاداتهم. وكان سليمان ابن علي أبرز وزرائه وأكثرهم نفوذا، وكان بارعا خداعا، استطاع بالحيلة والدهاء أن يستحوذ على كل الأمور وأن يمد يده إلى كل شؤون البلاد، وأن يجعل كلمته هي العليا وإرادته هي النافذة، وأن يحيل بقية زملائه الوزراء أصفارا إلى اليسار. وكان أنانيا جشعا مغرورا، وقد دفعه غروره وحبه إلى الظهور بمظاهر السيد في كل مناسبة تسنح له، رغم عدم بلوغه السن التي تؤهله للاحترام، مما أثار عليه نقمة العرب الذين يقدرون للسن قدرها. وقد دفعه الخيلاء والطمع إلى أن يخطب لنفسه إحدى أرامل أبي، وكانت شركسية اسمها فاطمة، كانت في مثل عمر أمه، ولكن دافعه إلى الزواج منها كان حب الظهور والطمع في مالها، وكانت هي من قلة العقل بحيث رضيت به زوجا لها، لكنها بعد أن ذاقت منه الأمرين ظلت تعض بنان الندم. وقد استطاع هذا الماكر أن يزيد من نفوذه لدى السلطان ماجد، وأن يؤجج نار الفتن والشقاق بين أخوة السلطان وأخواته، ليضعف ويذهب ريحهم فيخلو لأطماعه الجو ويزداد جاها ونفوذا. وقد نجح في خطته، فنشبت بين أفراد عائلتنا المعارك، وازدادت الخصومات، وساءت أمور الحكم، وبدأت الرعية تتململ. لكن كان لدى السلطان ماجد لحسن الحظ وزير آخر، هو محمد ابن عبد الله الشامسي، وكان رجلا واسع الذهن، نبيل المظهر والمخبر، غني النفس، كثير المال، كريما جوادا، كان مخلصا لسلطانه ولشعبه، كارها لسليمان ابن علي، فوقف في وجه المفسدين والمنتفعين، مما أثار نقمتهم عليه. ولم يكن السلطان ماجد ليثق بأحد غير سليمان، لهذا لم يستطع محمد ابن عبد الله الصمود وإصلاح الأمور والتقليل من سلطة سليمان ونفوذه. في هذه الأثناء تدخل أخونا برغش، محاولا أن يستغل لصالحه في نزاعه ضد أخيه ماجد مظاهر العداء والخصام بين أهل بيتنا، ومظاهر التذمر بين أبناء الشعب. وسر العداء بين الأخوين ماجد وبرغش أن برغش هو المرشح للسلطنة من بعد ماجد، الذي لم ينجب إلا بنتا واحدة، وكان من المعترف به أن برغش هو ولي العهد باعتباره أكبر الإخوة في زنجبار. ومن عادة أولياء العهد في الشرق أن يستعجلوا جلوسهم على العرش دون الالتفات إلى حقوق الجالسين عليه فعلا، سواء كانوا إخوتهم أم آباؤهم، ولا يتعففون في سبيل الوصول إلى السلطة عن اللجوء إلى كل وسيلة ولو خرجت عن سواء الخلق الكريم وشرف الضمير وأعراف المجتمع. وانطلاقا من هذه القاعدة، فإن برغش الذي ساءه أن تفشل تدابيره للقبض على أعنة الأمور عند وفاة أبيه السيد سعيد بن سلطان، لم يفقد أمل الإطاحة بأخيه ماجد، فظل يدبر ويخطط في سبيل هدفه هذا. كان هم برغش وهدفه الأول أن يجمع حوله أكبر عدد يستطيعه من رؤساء القبائل، والنظام القبلي العربي نظام هرمي غريب في تماسكه وانضباطه، فالعرب منقسمون إلى عدة قبائل، والقبائل إلى عشائر، ثم إلى أفخاذ، ثم إلى بطون، وتختلف كل من هذه التقسيمات من حيث عدد السكان والأهمية، والفرد في القبيلة يطيع رئيسها طاعة عمياء ليس إلى نقضها من سبيل، فالإخلاص للقبيلة وطاعة رئيسها هما جوهر كيان العربي وأبرز خصائصه، وكل عربي يحمل إلى جانب اسمه اسم قبيلته، ويضع الاسمين في كل ورقة أو وثيقة يوقعها، فأنا مثلا أوقع باسم سالم البوسعيدية، والبوسعيد هو اسم قبيلتنا الصغيرة الباسلة. وقد استطاع برغش أن يجمع حوله بعض هؤلاء الرؤساء حتى أصبح له بلاط صغير أثار الضجة والريبة في المدينة، فقد ظهر أن غالبية أتباعه هؤلاء من الانتهازيين ذوي السمعة السيئة، أما الرؤساء المحترمون ذو السطوة والنفوذ فقد ابتعدوا عن برغش حين وضحت لهم خططه وأهداف مؤامراته. لما تجمع عند برغش عدد كاف من هؤلاء، قرر البدء بتنفيذ خطته، وتتلخص بإلقاء القبض على أخيه ماجد، وتنصيب برغش سلطانا على البلاد بدلا منه. وكانت الاجتماعات تعقد في بيوتنا، تعقد في جنح الظلام أو أواخر الليل، ويتسلل إليها المتآمرون، وكان يرأسها برغش بنفسه، ويبحثون فيها احتمالات الحرب الأهلية ووسائل الاستعداد لها. كان برغش يزداد انفعالا وحدة طبع يوما بعد يوم، فلم يعد يطيق ضبط أعصابه وكتمان أمره، بل كان لحدة طبعه وشدة انفعاله أقلنا تكتما وأكثرنا تسرعا في الأقوال والأفعال، وأظهرنا عداء للسلطان. وقد كشف النقاب عن نواياه العدوانية بانقطاعه التام عن حضور مجلس السلطان اليومي أو البرزة التي سبق لنا الكلام عنها، فحضورها يوميا واجب على كل فرد من أفراد الأسرة الحاكمة وعلى كل رجالات البلد، وعلامة من علامات الولاء والإخلاص للسلطان. وهذه سنة أسنها والدي منذ قدومه إلى زنجبار، وهي عادة قديمة في وطننا الأول عمان، إلا أن برغش أخذ يتغيب عن الحضور أكثر أيام الأسبوع، ثم انتهى به الأمر إلى القطيعة التامة، وهو تصرف أقل ما يفسر به أنه عداء سافر للسلطان يستحق الجزاء والعقاب. وقد أخطأ برغش في التسرع بالكشف عن نواياه، إذ نبه ذلك السلطان وأنصاره لأخذ الحيطة والحذر وتشديد الرقابة، كما فرق شمل أنصاره خوفا من انكشاف أمرهم، فأضاع بذلك فرصة المباغدة في إلقاء القبض على ماجد، ومن ثم أفسد خططه جمعاء. لكن نبل أخي السلطان ماجد أبى إلا أن يبذل معي آخر محاولاته ليثنيني قبل فوات الأواني عن المزيد من التورط في الأعمال الطائشة التي كنت منساقة إليها. ولكن مع الأسف فقد وصل إنذار أخي ماجد متأخرا، فقد جنت نفسي لقضية خوله وبرغش، ولا أقدر عن النكوص عن وعدي لهما. وكان من السهل على ماجد في هذه الفترة أن يأمر بإلقاء القبض على أخيه برغش ورفاق السوء ويلقي بهم في إحدى القلاع، لكن ماجد لم يكن يحب القسوة والعنف، لذلك فقد أغلق ماجد عينيه وأذنيه عما يدبره ضده أخوه برغش ونحن معه، ولكنه تجاه تمادي برغش في كشف نواياه العدوانية ضد السلطان لم يجد ماجد في آخر الأمر بدا من فرض الرقابة على بيت برغش، على قلة جدوى هذه الرقابة، لأن الجنود الذين أوكلت لهم المهمة كانوا من البلوش، وهم على جانب كبير من الولاء الأعمال عائلتنا، بحيث لا يمكن أن يفرطوا بأحد أعضائها. كان برغش حبشي الأم، وكان لذلك حاد الطبع عصبي المزاج، ولكنه كان رجلا ذكيا يفوقنا جميعا بالدهاء والفطنة، وكان متكبرا مستبدا وله شخصية آمرة. أما عن مقدار ما يتمتع به من حب وتقدير في عائلتنا، فدليله الذي لا يخطئ أن ما من أحد من أفراد عائلتنا الكبيرة انضم إلى حركته غيرنا نحن الفتيات الأربع، وغير صبي واحد قاصر هو أخي عبد العزيز الذي لا يتجاوز 12 من عمره. ولعل السبب في هذه النفرة والكراهية له هو ما تسبب به من دفن أبي سرا دون فسح المجال لتشييعه تشييعا يليق بشخصه ومكانته. حالما أحاط الجنود ببيت برغش خرجنا نحن المتآمرون والمتآمرات الستة إلى نوافذ بيوتنا، اثنان في كل نافذة، نتداول في الأمر، وكنا على وشك الانهيار والاستسلام لولا عناد برغش وصموده. وفي هذه اللحظات قفزت إلى أذهاننا حقيقة مذهلة، وهي احتمال نفاد الماء من بيت برغش، فلم تكن بيوت زنجبار آنذاك تعرف أنابيب المياه، وإنما كان الماء ينقل ويخزن فيها. وقد خزن برغش كميات كبيرة من الماء في بيته، ولكن هذه الكميات لا تصلح للشرب بعد خزنها يومين أو 3 أيام في الطقس الاستوائي الحار. وانقطاع المياه عن دار برغش معناه عدم استطاعته المقاومة أكثر، لذلك فكرنا في طريقة لنقل ماء الشرب إلى أسيرنا. وجادت قريحة إحدى النساء عن فكرة هائلة، وهي عمل أنابيب من أقمشة أشرعة السفن وإيصال الماء بها، وسرعان ما جاء بالقماش وعملت عشرات الأيادي في خياطته حتى غدا صالحا لنقل الماء. ومع إطلالة الفجر كان الماء البارد يجري في بيت أخينا الأسير، ولحسن الحظ فقد كان الجنود يقفون على الباب الذي من جهة البحر فقط، فلم يروا ما كنا نصنع، أو لعلهم رأونا وغضوا الأبصار. مع ارتفاع أذان الفجر صليت صلاة الفجر مع خولة في غرفتها، وكانت عادتنا أن تصلي كل منا في غرفتها، ولأننا لا ندري ما سيطلع علينا به النهار، فقد ودعت خولة وودعتني، وقد صدق حدثنا، فما حلت الساعة 7 حتى جاءتنا الرسل بأسوأ الأخبار، فقد علمت الحكومة بكل ما حدث أثناء الليل، إذ أن أحد الجنود الحراس من البلوش على بيت برغش قد تعرف عليه عند خروجه رغم تنكره بملابس النساء، وقد منعه ولاؤه وإخلاصه للمرحوم أبي أن يفضح ابنه ويشهر ببناته، فلم يخبر الحكومة بذلك، خاصة وأنه اعتقد أن قصد برغش من مغادرة الدار هو الفرار من زنجبار والابتعاد عن المشاكل والأخطار. وعند هذا الحد وجد الجندي البلوشي أن من واجبه الآن إخبار الحكومة بما يعرف عن هروب برغش، وقد اهتمت الحكومة بأخباره، ولما سئل بالتحقيق عن أسباب تأخره في الإدلاء بمعلوماته ولماذا لم يتخذ ما يلزم من الإجراءات ضد قافلة النساء، أجاب أنه يفضل أن يموت 1000 مرة على أن يتسبب في أقل أذى لبنات السيد سعيد. ولا أدري ما حدث لهذا الجندي الوفي النبيل الذي أوقعه سوء أعمالنا في صراع بين ضميره وواجبه. وتجاه هذا العناد والرفض لم يجد السلطان ماجد بدا من استعمال العنف والقوة ضد أخيه برغش، وبنفس التصميم الذي أراد أن يتجنبه بها وبذل في ذلك الكثير من الصبر والانتظار. وقد نصحه القنصل البريطاني بوجوب وضع حد نهائي لهذه الاضطرابات التي طال أمدها واتسع مداها، ووعده بتقديم المساعدة له في هذا السبيل والوقوف إلى جانبه حتى النهاية. وصدف أن كان في الميناء سفينة حربية بريطانية صغيرة، فتم الاتفاق أن يتحول مرساها إلى قرب بيت برغش لتقوم بإنزال قوة من مشاة البحرية إلى البر للزحف على البيت، فإذا لم تؤدي هذه الإجراءات إلى استسلام برغش فعند ذلك تبدأ مدافع السفينة بالقصف الحقيقي لبيت برغش. وفي أثناء حديثي مع أختي خولة بدأ البحارة بإطلاق نار بنادقهم بغزارة وتصميم على بيت برغش، وقد اخترق الرصاص نوافذ البيت وكادت واحدة منها أن تصيب برغش نفسه، لذلك فقد انسحب وأخته وأخوه عبد العزيز إلى القسم الخلفي من الدار ابتغاء السلامة والنجاة. ولكن الخطر ظل يزداد بمرور الدقائق، وأصبح العناد حماقة تؤدي إلى كارثة جمعاء، ولهذا فقد استطاعت خولة أن تحمل أخانا العنيد على القبول بالاستسلام. وخلافا لكل التقاليد وقواعد اللياقة والأصول، فقد خرجت بنفسها إلى الشارع تعدو نحو بيت القنصل البريطاني لتنهي إليه الخبر وتطلب إليه إيقاف إطلاق النار. وقد تساءل الكثيرون في حينه بعد هذا الحادث عن السر في ذهاب خولة إلى الإنجليز بدل الذهاب إلى أخيها ماجد، وهل بلغ عداء خولة وبرغش نحو أخيهما السلطان ماجد حدا يفضلان فيه اللجوء إلى قوة أجنبية على طلب العفو منه مباشرة. ولا أعلم الجواب على هذا التساؤل، وقد شغلنا تداول الأحداث عن الحديث في هذا الموضوع. وعلى كل حال فلم يكن للبريطانيين آنذاك النفوذ الذي لهم الآن في زنجبار وشرق أفريقيا، وكان تدخلهم في شؤون زنجبار المحلية محدودا بنطاق ضيق كتدخل الأتراك أو الألمان في شؤون تلك البلاد. ولكن ابتداء من عام 1875 ومن هذا العام فقط تغيرت الأمور بشكل ملحوظ لصالح بريطانيا على حساب دمار شعبنا وإفقاره واسترقاقه، والفضل في ذلك للسياسة الإنجليزية في مكافحة الرقيق. لم تستطع خولة آنذاك أن تعثر على القنصل البريطاني، لكن جنود البحرية أوقفوا إطلاق النار إثر سماعهم أصوات الاستغاثة من بيت برغش ومشاهدتهم المناديل وأغطية الفراش البيضاء يلوح بها سكان الدار. وهكذا تمت النجاة من كارثة دموية دهماء، وكان ذلك قبل أن تصدر الأوامر إلى المدافع بإطلاق النار بدقائق قليلة. ولكن لو أن مدافع السفينة قصفت بيت المتآمر على العرش في ذلك اليوم لكان الجالس على عرش زنجبار اليوم رجلا غيره، ولما كان قدر لي المجيء إلى أوروبا. ولرب سائل يسأل الآن: ما كان عقابنا نحن النساء عما فعلناه وشاركنا في فعله من شر ودمار؟ والجواب هو لا شيء، فلو لم يكن على عرش السلطنة ذو الجناب العالي والقلب الكبير أخونا ماجد لنالنا ولا ريب شر كثير، ولكنه بحلمه ونبله أبى أن يحاسبنا عن كل ما قدمت أيدينا ضده. ولمنع تكرار أمثال هذه المؤامرات، فقد تقرر بنصيحة القنصل البريطاني نفي برغش إلى بومباي، وعلى هذا فقد نقل إليها على ظهر سفينة حربية، وذهب معه باختياره أخوه عبد العزيز. وقد زرنا برغش مودعين ذلك المساء، وبالنسبة لي كان الوداع الأخير لبرغش. ولا شك أن البريطانيين أرادوا الاحتفاظ بالمرشح الجديد وخليفة ماجد على السلطنة ليتدرب على أيديهم ويتعلم كيف يعمل لتحقيق مطالبهم حين يحين الحين، وقد فعل وأجاد. وقد قضى برغش في بومباي سنتين، ثم عاد إلى زنجبار بكل هدوء، وظل كذلك حتى ارتقى بعد وفاة ماجد عام 1870 عرش البلاد الذي طال انتظاره له وكفاحه من أجله.